إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن حديثنا اليوم يدور حول اسم من أسماء الله تعالى. هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا ذكر لنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من لم يعرف الله جل وعلا بهذا الاسم ويتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضاه كما أمرنا ربنا جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله أمرنا أن ندعو الله وأن نتعبد إليه بمقتضى أسمائه، لكن هذا الاسم بالذات من أسماء الله جل وعلا، من لم يتعبد لله جل وعلا بمقتضاه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعجز الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن العاجز فسأل: أتدرون من العاجز؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، أو كما سيأتي في تفصيل الحديث. بل ذكر الله جل وعلا لما سئل عن نفسه، لما سأله عباده عنه أو سألوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأجاب الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يعرف الله جل وعلا بهذا الاسم يغضب الله جل وعلا عليه. إذا فتعرفنا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم اليوم ليس ترفا وليس علما زائدا، والتعرف إلى الله جل وعلا أبدا لا يكون علما زائدا أو ترفا، إنما هو من صميم اعتقاد المسلم وبالذات هذا الاسم، لأن الله سبحانه وتعالى يغضب كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه غير واحد من أهل السنن بإسناد صحيح: الله جل وعلا يغضب إذا لم يعامله عبده بمقتضى هذا الاسم. هذا الاسم هو الاسم الذي من دونه ومن دون أن تعرفه لا قيمة لك عند الله. قال الله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. معنا اليوم إن شاء الله تعالى اسم الله المجيب، اسم الله المجيب الذي لا يعرفه عاجز. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وأبو يعلى بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس، ليس عجزا عاديا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن العجز ليس عجز الجوارح. نحن الآن في الدنيا من الذي نسميه العاجز؟ نسمي الذي لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يتحرك، لا يرى، عنده يعني عاهة معينة يقال له أنه عاجز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العجز عن الصفات التي في الجوارح، إنما ذكر العجز. وأعجز الناس، أعجزهم ليس الذي لا يستطيع الحركة، وليس الذي لا يرى أو لا يسمع، إنما أعجزهم من عجز عن الدعاء، من عجز عن الدعاء الذي هو مقتضى اسم الله المجيب. لو عرفت الله عن اسمه المجيب لا تملك إلا أن تدعوه، لأنه يجيب، لأن الله جل وعلا إذا ما طلبت منه شيئا وسألته أمرا فإنه يجيب. كما هو أجاب عن نفسه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فقال الله سبحانه وتعالى، وهي الآية الوحيدة كما نعلم التي حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يسبق الله جل وعلا، لم يسبق الله بتعريفه بإجابة هذا السؤال بكلمة قل. دائما إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فإن إجابة الله جل وعلا تكون من قبلها أو يكون من قبلها فعل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قل، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إلى غير ذلك من الأسئلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إلى غير هذه الأسئلة. لكن حينما سئل الله جل وعلا عن نفسه أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم إني قريب، بل قال الله مباشرة لكي يتأصل هذا المعنى في قلوبنا أنه ليس بينك وبين الله حجاب، وأن دعاءك لا يحتاج إلى واسطة، فجاءت إجابة الله جل وعلا بلا واسطة، حتى واسطة أفضل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني، واستعمل الله جل وعلا كلمة إذا ولم يقل حرف إن، لأن إن تفيد الشك، ما لم يقل إن سألك عبادي عني لكن قال إذا سألك، لأن العبد لا بد أن يسأل عن ربه، هذا في فطرته، هذا شيء واقع لا محالة. فحينما يسألونك يا محمد عني لم يقل الله جل وعلا قل، بل أجاب هو بنفسه، قال الله جل وعلا فإني قريب أجيب، فعل الإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك تجد أن هذا الأمر وصفة الإجابة واسم الله المجيب لها مقام خاص في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا أن أعجز الناس من عجز عنها، وأن أفضل الناس وأكرم الناس من تعبد لله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم أكرم شيء على الله الدعاء، أكرم شيء تعمله، أفضل ما تتعبد لله به، قال أكرم شيء على الله الدعاء الذي هو مقتضى اسم الله المجيب. والذي لا يعرف الله المجيب فإنه لا يستطيع أن يدعو، كيف يدعو، كيف يدعوه وهو لا يعرف أنه يجيب؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن معرفتك بهذا الاسم من شروط إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وكيف توقن بإجابتي وأنت لا تعلم أنه هو المجيب سبحانه وتعالى؟ فهل رأينا كيف أن هذا الاسم مهم، كيف أن هذا الاسم هو العبادة، وهذا من تشريف، من تشريف مقتضى هذا الاسم. أم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الدعاء هو العبادة، يشتهر بين الناس رواية ضعيفة الدعاء مخ العبادة، والصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الدعاء أفضل العبادة، وهو صحيح، الدعاء أفضل العبادة، نعم الدعاء هو العبادة، نعم يبدل الله جل وعلا الدعاء من العبادة، فيقول لعباده ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا قال عن عبادتي، مع أن أول الجملة ادعوني، فكان يعني المتوقع إن الذين يستكبرون عن دعائي، إلا أن الله جل وعلا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فذل ذلك أيضا على أن الدعاء هو العبادة. طيب ليه؟ لماذا الدعاء بالذات يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الدعاء هو العبادة، والدعاء أفضل العبادة، وما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إلى غير ذلك مما ذكرناه من فضائل التعبد بهذا الاسم، اسم الله المجيب. لماذا يكون الدعاء بالذات هو العبادة وبقية العبادات لا تطلق بالألف واللام للاستغراق؟ إنما مثلا نقول الصلاة عبادة، الذكر عبادة، الزكاة أو الصدقة عبادة، الحج والعمرة والصوم عبادة، لكن الدعاء هو العبادة. لماذا الدعاء؟ قال أهل العلم: لأن الدعاء هو العبادة الوحيدة الذي إذا ما فعلها الإنسان حقا، يعني عملها صح كان ينبغي أن يفعلها تعبدا لله جل وعلا باسمه المجيب، فهي أكثر عبادة، أكثر عبادة يكون العبد فيها مستشعرا لعبوديته. لماذا؟ أنت وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى تستشعر الحاجة، تستشعر الفقر، إنك محتاج له، أنك تريد منه شيئا، تستشعر المسكنة، تستشعر علو الله عليك وقدرته على إجابة الدعاء، تستشعر معاني عظيمة. قد يصلي الإنسان ولا يخشع، وقد يتصدق ولا يستشعر أنه يتعبد بالصدقة، إنما هي عادة أو رياء أو ما إلى ذلك. لكن الدعاء الذي بينه وبين الله إذا لم يستشعر فيه ما إلى لم يستشعر فيه معاني العبودية فهو أصلا لم يدع ولا يعبأ به الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فإن دعا وعلم اسم الله المجيب كان ذلك أكرم شيء على الله جل وعلا. واسم الله المجيب ثابت في آيتين من آيات كتاب الله جل وعلا. أما صفة الإجابة ففي آيات كثيرة. الفارق بين الاسم والصفة أن الصفة فعل، أنت تعلم أن الله يفعل أفعاله، لكن ليس كل أفعال تنادي الله بهذا الاسم الذي هو مشتق من هذا الفعل. فاسم الله المجيب ثبت كاسما وكصفة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود، الله جل وعلا قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. وقال جل شأنه عن نوح عليه السلام: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم المجيبون سبحانه وتعالى، قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أما صفة الاستجابة فإذا أحصيت في القرآن عدد مرات كلمة فاستجبنا تكاد لا تحصيها، كيف أن الله جل وعلا ذكر كثيرا من الناس يدعون الله جل وعلا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. انظر كلمة الاستجابة تأتي كثيرا في كتاب الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: فادعوه مخلصين له الدين. وقال الله جل وعلا أيضا عن الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أمر الله في غير موضع أن تدعوه، وكيف يأمرك أن تدعوه ولا يستجيب لك سبحانه وتعالى؟ فصفة الإجابة موجودة بكثرة في كتاب الله جل وعلا. واسم الله المجيب من أوضح الأسماء في قلوبنا جميعا. لن نطيل في ذكر معانيه اللغوية، المعنى ببساطة شديدة جدا: المجيب الذي يقابل السؤال بالإجابة، الذي يستجيب لدعاء السائلين والطالبين، الذي يلهم عباده أن يدعوه ثم يستجيب لهم، كما علم آدم كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات لكي يتوب، دعا الله أن يتوب عليه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. علمه الكلمات وألهمه أن يقولها ثم استجاب له سبحانه وتعالى. فهو المجيب جل وعلا. المجيب سبحانه وتعالى معنى في غاية البساطة والوضوح: المجيب الذي يقابل سؤال عبده بالإجابة والإحسان، بل هو الذي يلهمه أن يسأله. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، أن ألهم أن أدعو الله سبحانه وتعالى، ألا أكون عاجزا كمثل كثير من الناس. تجد أنه يرفع يديه دقيقتين ثلاثة ثم لا يجد ما يقول. هذا عجز. ألا تريد شيئا من ربك سبحانه وتعالى؟ تجد أن من العجز أنه في الثلث الأخير من الليل أسأل الله أن يعفو عنا جميعا، فكلنا فينا هذا العجز إلا من رحم الله. الله يتنزل يطلبك لتسأله لتدعوه وأنت نائم، إلا من رحم الله. تجد أن هذا عجز. فكان عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، فالله تكفل بها، ولكن أحمل هم الدعاء، أن يلهمني الله الدعاء، أن يعينني على أن أدعوه وأن لا أعجز عن دعائه أبدا. هذا ببساطة معنى اسم الله المجيب. وكما بينا أن هذا الاسم مقتضاه هو العبادة، مقتضاه هو أن تعرف جميع أسماء الله. وهذه أيضا من إجابات العلماء لماذا الدعاء بالذات هو العبادة. قالوا الدعاء هو معرفة الله باسمه المجيب، كما قال ابن القيم رحمه الله، تجعلك وتفتح لك آفاقا أخرى كثيرة من معرفة الله. كأن اسم الله المجيب مرتبط بأسماء أخرى، إذا ما عرفت اسم الله المجيب عرفت غيره من الأسماء، وإذا عرفت غيره من الأسماء أو غير اسم الله المجيب دلتك على أنه المجيب فتدعوه وتسأله فتجد ارتباطا. ولله مثل الأعلى، الإنسان إذا ما سأل إنسانا، لو جيت تطلب من إنسان واحد فقير ليس عنده مال ويريد أن ينعم عليه غني أو أن يطلب منه، هل يذهب إذا ما أراد حاجة هل يذهب إلى فقير مثله؟ يبقى أحمق. الفقير هيعمل له إيه؟ لا يملك له شيئا. هل يذهب إلى من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا يغني عنه شيئا؟ هل يذهب إلى إنسان لا يدري أصلا حاله؟ يذهب إلى من يظن فيه أنه قد يريد مساعدته، يروح لأهل البر، أهل الإحسان، يروح لواحد يعلم أنه يتصدق ويعلم أنه يزكي عماله. هذا في الدنيا. ولله المثل الأعلى، أنت حينما تدعو الله جل وعلا فهذا اعتراف ضمني منك ببقية هذه الأسماء، اعتراف منك ومعرفة منك بغنى الله جل وعلا، لأنك تطلب من غني سبحانه وتعالى، تطلب من الذي بيده ملكوت كل شيء، من الذي عنده خزائن السماوات والأرض، من الذي يملك للناس كل شيء، يملك لهم الضر والنفع، يملك لهم الحياة والإماتة، يملك لهم الشفاء والمرض، يملك كل شيء الغني سبحانه وتعالى. يبقى معرفتك باسم الله المجيب تدلك على الغني، ومعرفتك في الغني تجعلك تسأله ليعطيك فتعرف اسم الله المجيب. علاقة متصلة، علاقة وثيقة بين اسم الله المجيب وغيره من الأسماء. لذلك قال النبي الدعاء هو العبادة، انه بيعرفك على الله، بيعرفك على بقية اسماء الله جل وعلا. لما تدعو المجيب وترفع اليك تحسن ظن وتعلم انه غني الله سبحانه وتعالى. قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. تستشعر غنى الله سبحانه وتعالى وانت تطلب منه، تستشعر كرم الله سبحانه وتعالى. تهل وإله نفس الأعلى في الدنيا، علمت أن فلانا بخيل تذهب وتطلب منه ولن يعطيك، وهذا سوء ظن بالله وقع فيه يهود عليه من الله ما يستحقون. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله جل وعلا عرفك أنه كريم وأنه غني فتدعوه باسمه المجيب. المجيب يعرفك غنى الله سبحانه وتعالى، يعرفك كرم الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، ألا ترون كم أنفق على خلقه مذ خلق السماوات والأرض. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يعرفك بكرم الله، يعرفك الدعاء باسم الله المجيب بمودة الله سبحانه وتعالى، بمودة الله. نعم هو الذي يطلب منك أن تدعوه، هو الذي يأمرك أن تدعوه ليستجيب لك، هو الذي يحب أن يسمع صوتك. هل سألت نفسك من قبل حينما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء، هل سألت نفسك حينما سمعت هذا الحديث لماذا يحب الله الملحين في الدعاء؟ مع أن إذا ما قلنا أن أي مخلوق ولله المثل الأعلى لو ألح عليه أحب الناس إليه لمل منه، جل وعلا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الخالق يحب من يلح عليه، فهذا يعرفك بمودته، هو يحب أن يسمع صوتك، يحب أن يرى يدك وهي ترفع إليه وأنت مفتقر بين يديه سبحانه وتعالى تطلب منه. بل إنه في بعض الآثار أنه إذا ما أخر، إذا ما سمع الله الدعاء يأمر جبريل أن يؤخر هذه الإجابة الآن، لا ينفذ الطلب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يحب أن يسمع صوت عبده وعبده وهو يدعو. سبحان الله، يعرفك قد إيه الله وجود، قد إيه مودة الله سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى عرفنا غنى الله وكرم الله ومودة الله وسمع وبصر وعلم الله جل وعلا، تستشهد وأنت تدعو. قول الله جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تستشهد أن الله يسمعك، لا يشغله سمع عن سمع. انظر مثلا إلى يوم عرفة والحجيج وقوف على هذا الجبل، ملايين الناس في نفس اللحظة يرفعون أيديهم ويجأرون بالدعاء إلى رب العالمين وهو يسمعهم جميعا ويجيبهم جميعا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع، قال عن نفسه: يسأله أهل السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الكل يدعوه، حتى المخلوقات، حتى النملة في جحرها والحوت في قاع البحر، كما صرح النبي في حديث أبي أمامة عند الترمذي قال: إن الحوت، إن كل الخلق ليصلون أي يدعون لمعلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في قاع البحر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى المخلوقات تدعو الله ولا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر. بل كما ورد في الحديث الحسن أن نبي الله سليمان عليه السلام بينما هو يسير في أيام جفاف، أيام قلة مطر، فكادوا أن يرفعوا أيديهم ليستسقوا، فأوحى الله جل وعلا، ونعلم أن سليمان علم منطق الطير والدواب والحشرات، فوجد سليمان وهو في طريقه نملة مضطجعة على ظهرها، مضطجعة على ظهرها ترفع أرجلها وتشعر إلى الله جل وعلا بالدعاء وهي تقول: اللهم يا حي يا قيوم أغثنا برحمتك. فنزل المطر، قال سليمان: قد أغثتم بدعوة غيركم. تخيل إن كان هذا الحديث فيه كلام، لكن بعض أهل العلم حسنه، وثبوت كلام المخلوقات بل دعاء المخلوقات أمر لا جدال فيه ولا خلاف، فحتى الحيوانات والمخلوقات يدعون الله، وما بالك بالبشر والصالحين. وكل ذلك يجيبه الله. ألم يقل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأجبت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أدخلت إبرة إلى البحر وخرجت، بكم تخرج من ماء البحر؟ لا شيء. هذا أيضا لا شيء في ملك الله الغني. عرفنا غنى الله وكرم الله ومودة الله وسمع الله وبصره، وتعلم أيضا حين تعلم اسم الله المجيب قدرة الله، بالذات لو مظلوم، لو لك مظلمة، لو لك حق أكل، تستشعر ساعتها أنه ليس لك إلا، أنه هو القادر على أن يرد لك مظلمتك، أنه هو القوي المتين القهار ذو الانتقام الذي ينتقم ممن ظلمك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أو كما قال النبي: لماذا دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟ لأنه في أفقر الحالات إلى الله، لأنه يستشعر العجز الكلي، أنه لا يملك شيئا، قد انقطعت به الأسباب، لا يستطيع أن يرد حقه، فيستشعر لحظة دعائه بسم الله المجيب أن القدير الذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي يرد له مظلمته. أمن هذا الذي هو يجير ولا يجار عليه، يستجير بالله ويستغيث به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ظلمه قومه وآذوه وأخرجوه. ففي غزوة بدر تجد أنه في ليلة الغزوة الكل مياه، أنزل الله عليهم السكينة والسكينة وتغشاهم النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح السنة أن النبي ظل طوال الليل يرفع يده يزعر إلى ربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. تستشعر أنه إنسان مفتقر إلى الله في شدة الافتقار، حتى أنه من شدة دعائه سقط الرداء عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر قال له: هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجز وأعانه إياك. يبقى المظلوم أيضا يستشعر قدرة الله وقوة الله، تستشعر وأنت تدعو الله قرب الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد اقتران اسم الله المجيب مع القريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. قال الله جل وعلا أيضا في سورة هود كما قلنا: إن ربي رحيم، إن ربي قريب مجيب. اقتران بين القرب والإجابة عشان تطمن. هذا الاسم إذا علمته تستشعر الاطمئنان أن الله قريب منك، أن الله يعلم حالك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. انظر إلى القريب سبحانه وتعالى، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله دون أن يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فيناديك: هل من سائل فأعطيه؟ هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله وهو غني عنك لا يحتاج منك إلى شيء، هو الذي يطلبك قريب سبحانه وتعالى. فلما تعلم اسم الله المجيب تعلم قرب الله سبحانه وتعالى، تعلم أنه قريب يريد أن يجيبك ويريد أن يجيب مسألتك لأنه قريب مجيب جل وعلا. لذلك تجد أن أكثر من دعوا الله سبحانه وتعالى هم أكثر الناس معرفة بالله. اللي يعرف ربنا يعلم أسماءه وصفاته الحسنى، تجد أنه لا يملك إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب. لكن قبل الأسباب، قبل عبادة الأسباب التي استشرت فينا إلا من رحم الله، إنسان يجد صداع أول شيء يفكر فيه: أشوف مسكن. يمرض أول شيء يفكر فيه: أذهب إلى الطبيب. أول ما يصيبه إشكال يبحث عن السبب. قبل أن تبحث عن السبب اطلب، ارفع يديك: الله إنما أصابك بهذا الابتلاء لكي يسمع صوتك. قال الله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذا هذا البأس حين يأتيك يريد منك الله أولا فعلا وهو تضرع لله جل وعلا، هذا هو الفعل الأول والسبب الأول. الدعاء سبب، نعم، بل هو أعظم سبب، وهو سلاح المؤمن، وهو الذي لا تخطئ سهامه هذا الدعاء. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل العبادة. لماذا؟ لأنك تستشعر ساعتها أنك محتاج إلى ربك وهو ابتلاك لأجل ذلك. الآية واضحة: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. للأسف كثير من الناس قست قلوبهم، لكن الذي يعرف الله يعرف أن الله هو الغني وأن الله هو الكريم وأن الله هو المجيب الذي يريد أن يجيبه، وأنه ودود يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله، وأنه عنده الخزائن لا تنفذ، وأنه القادر المقتدر، وأنه سبحانه وتعالى قريب منك يسمع صوتك. الذي يفعل ذلك لا يملك إلا أن يدعو الله. فتجد أنبياء الله أكثر الناس دعاء لله، مهما اشتد بهم الكرب، مهما جاءت المسألة تجد أنها أحيانا تكون عجيبة. بعض الأنبياء يدعون أدعية عجيبة للغاية. سيدنا زكريا عليه السلام قال الله جل وعلا عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا. لما سأل بعض أهل العلم لماذا ميز الله دعاء زكريا بالخفاء، مع أن كثيرا من الأنبياء ذكر الله نداءهم ولم يميز بهذه الصفة بالخفاء، قال أهل العلم: لأن دعاء زكريا إذا سمعه من لا يعرف الله، إذا سمعه من لا يعلم أن الله على كل شيء قدير يستعجب، قد يظن أن الداعي قد جن، معاذ الله أن يجن نبي، لكن قد يأتي إلى أول وهلة: إيه اللي بيطلبه ده؟ إني وهن العظم مني، عظم تكسر لا يستطيع أن يمشي، قلبه قد كبر وظهره قد انحنى، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عقرة فهب لي من لدنك وليا. علم أن الوهاب سبحانه وتعالى الغني يستطيع على حاله هذه من وهن العظم وشيب الشعر وضعف الجسد وانقطاع الأسباب وعقم المرأة أن يهب له الوريث، وأن يهب له الوريث سبحانه وتعالى وريث في الدين. تجد أنه مع ذلك يدعو، فدعاء عجيب. أين الأسباب هنا؟ لا أسباب. أين أسبابا في بطن حوت في قعر بحر في ظلمات ليل في ظلمات ثلاثة، وتجد أن النداء يخترق كل هذه الظلمات. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دع الله بالاعتراف بذنبه، أنا الغلطان، إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تجد أنبياء الله لأنهم أعرف الناس بالله، فتجد أنهم أكثر الناس دعاء لله في كل مواضع القرآن، لا تخلو من دعاء نبي واستغفار نبي واستغاثة نبي. تجد أن الله يغير نواميس الكون بدعاء نبي. دعاء نبي مثل نوح قال كلمة واحدة، رب إني مغلوب فانتصر، فانتصر هذه. قال بعدها ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تخيل أن الأرض كلها امتلأت بالمياه والطوفان والعواصف بكلمة واحدة فانتصر. قالها نوح لأنه علم أن الله مجيب سبحانه وتعالى. قالها يوسف وهو تتكالب عليه الشهوة ويتكالب عليه يتكالب عليه أهل الشهوات، قال ربي اصرف عني كيد وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فليسمع الشباب، فليسمع الشباب حل الفتن، فليسمع المبتلون حل الابتلاء، فليسمع كل ذي كرب كيف يكون الخروج من هذا الكرب بالدعاء. يوسف لما تكلبت الشهوات دعا الله، يونس لما كانت في شدة الكرب دعا الله. هكذا يكون الخروج من الابتلاء. وليس الأنبياء فقط، بل تجد دعاء الصالحين، بل تجد دعاء الأولياء. شوف غلام الأخدود يأخذه جنود الملك ليقتلوه من فوق جبل ليلقوه من حالق، فلا يقول إلا كلمة واحدة، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. تجد أصحاب الصخرة أصحاب الغار حينما حبسوا، إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. تجد امرأة نوح امرأة فرعون في شدة الكرب وفرعون يهددها بل ويعذبها كما جاء في الصحيح، تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اختار الجار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. سبحان الله العظيم، لا ينفكون أبدا عن الدعاء في شدة الأزمات. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله جل وعلا، لأنهم يعرفون أن الله يجيب مهما كانت غرابة الدعاء. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل غزا فكادت الشمس أن تغيب، الشمس خلاص هتغيب، وفي شريعتهم أنه إذا غابت الشمس تتوقف المعركة. فهنا دعا الله سبحانه وتعالى دعاء من أعجب ما يكون في صحيح البخاري في أعلى درجات الصحة، قال للشمس يخاطبها إنك مأمورة وأنا مأمور، ثم دعا الله قال اللهم احبسها علينا لا تغرب الآن. هل أحد يدعو هذا الدعاء؟ الموقنون. قال اللهم احبسها علينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحبست حتى فتح الله جل وعلا عليه. فتجد كيف أن الدعاء يفتح لك آفاقا من حسن الظن بالله ومن معرفة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع اسم الله المجيب وبينا معنى هذا الاسم وورود هذا الاسم في كتاب الله، وكيف أن هذا الاسم يفتح لك آفاق من معرفة الله ومن حسن الظن بالله جل وعلا ومن الثقة في وعد الله. وهذا من قواعد وخصائص هذا الاسم، فلكل اسم من أسماء الله جل وعلا خصائص، ومن خصائص اسم الله المجيب، ومن خصائص إجابة الدعاء أولا أن الإجابة لا بد حادثة، خصائص تحفظها تعرف بها هذا الاسم، أن الإجابة واقعة لا محالة. قال النبي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ومحال أن يأمرك النبي أن توقن بشيء لا يحدث. فلذلك استدل العلماء على أن الإجابة لا بد حادثة. طيب واحد يقول أحيانا أدعو الله ولا تقع إجابة، وقد يعيش الإنسان ويموت ولا يرى إجابة دعائه. نعم، هذا ليس معناها أن الإجابة لم تحدث، فالإجابة كما قلنا هي الرد على المسألة، لكن قد يأتي الإنسان فيدعو بما فيه شر له. قال الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت أحيانا تدعو أن يرفع الله عنك بلاء يكون هذا البلاء هو قمة الخير لك، وأنت لا تعرف، أنت عاجز أن تعرف مصلحتك. فإجابة الدعاء أن يرزقك الله جل وعلا ما هو فيه مصلحتك، ما هو خير لك. تدعو بمسألة تظن أنها هي الخير لك، امرأة تريد أن تنكحها والله يعلم أنها ستعصيك وأن هذا ليس فيه الخير لك، فلا يجيب هذا الدعاء، ويجيبه بصورة أخرى، ويجيبه كما رأينا في قصة أو في قصة من قصص سورة الكهف، كيف أن نبي الله الخضر قتل غلاما، فلما علمنا بعد ذلك قال الله جل وعلا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لو وضعت نفسك مكان الوالدين وعلموا أن ابنهما سيقتل الآن، أما كان سيدعوان الله؟ أما كان سيطلبان من الله جل وعلا أن يحفظ ابنهما؟ لماذا؟ لأنهما لا يعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطر هذا الغلام كافرا، هذا الولد كان سيكون من أكثر الخلق وسيرهق والديه طغيانا وكفرا، فكانت المصلحة أن يموت هذا الولد. أنت لا تدري، لذلك تجد قد تستعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائص الإجابة ألا تستعجل أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجيب العبد ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم أجب، هذا من أسباب عدم الإجابة كما سيأتي. يبقى إذن عدم الاستعجال أن الله لا يعجل لعجلة أحد. بعض الناس يقول نحن ندعو الله لإخواننا في فلسطين وفي العراق ولا ننفك أن ندعو ولا نجد أثرا، بل إن الوضع يسوء أكثر فأكثر، هذا من الاستعجال. أنت عليك أن تدعو، ليس عليك الثمرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء متى يريد وكيف شاء، هذا هو الأدب مع الله. فمن خصائص إجابة الدعاء وقوع الإجابة، قد تتأخر الإجابة، لا تستعجل أبدا، وأن للإجابة آدابا. خصائص اسم الله المجيب أن هناك آدابا تجعل الله يعاملك بهذا الاسم، مش أي حد بيجاب. قال الإمام القيم رحمه الله آداب إجابة الدعاء: اليقين في وقوع الإجابة، عدم الاستعجال ألا تستعجل أبدا، عدم التعدي في الدعاء، أكل الحلال. أربع شروط ذكرهم الإمام القيم، وهناك شروط أخرى. أولها أن توقن كما قال النبي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثانيها ألا تستعجل، أنت عليك دعيت خلاص عملت العبادة المطلوبة منك، لا تطلب بقى ما لك شأن متى سيجيبك الله سبحانه وتعالى، متى سيستجيب الله، هذا من شأنه سبحانه. لذلك فمن آداب إجابة الدعاء اليقين وعدم الاستعجال، وكذلك أيضا من آداب إجابة الدعاء عدم التعدي. هناك من يتعدى في الدعاء، قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه، ودون الجهل من القول، إنه لا يحب المعتدين. هناك من يعتدي بالقول، وهناك من يعتدي بالفعل، هناك من يعتدي، تجد بعض الأئمة في رمضان يدعون أدعية ما أنظر لماذا؟ لأنه انفصل عن السنة في الدعاء. واحد يدعو يقول لك اللهم إن لم تغفر لنا الليلة فمتى تغفر لنا؟ وما شأنك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو يغفر متى شاء. فتجد أن البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعل أناسا يتعدون في اللفظ ويتعدون في الأسلوب. تجد أحيانا دعاء ليس دعاء بل نحيب وعويل، ليس هكذا يدعو الله، بل الدعاء يكون فيه خشية وفيه تضرع وفيه خشوع وفيه سكينة وفيه التزام، ليس بما نراه من صراخ وعويل، ليس أنزل الله به سلطانا أبدا. هذا من التعدي في الدعاء. فتجد أن النجاة من التعدي في الدعاء في الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلتزم بسنة النبي والدعاء بكلام النبي إن استطعت، إن استطعت أن تحفظه أو تقرأه تجد أنه دعاء جامع. جمع لك النبي كل الخير، كل الخير جمعه لك النبي صلى الله عليه وسلم. أدعية النبي مليئة بالخير، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجد دعاء الحسن، دعاء القنوت الذي علمه النبي الحسن بن علي رضي الله عنهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. ما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يترك شيئا، دعا بكل الخير صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع أن تحفظ شيئا فاحرص أن تدعو الله جل وعلا بما في قلبك، احرص أن تدعو الله كما جاء الرجل إلى النبي قال له: يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، لا أجيد الكلام الجميل الذي تقوله أنت ومعاذ. فقال: ما تقول؟ قال: أقول اللهم ارزقني الجنة وأبعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن، هذا هو هذه الغاية التي ندندن حولها. فتجد أنه لا بأس أن تدعو الله بما في قلبك، لكن لا تتعدى، لا تتعدى بالدعاء لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في الأسلوب، بل ترفع يديك. هناك أداب فعلية: رفع اليدين، التوجه إلى القبلة، الوضوء، كل هذه من أسباب إجابة الدعاء، التماس الأوقات الفاضلة، هناك أوقات فاضلة، الثلث الأخير من الليل، الساعة من يوم الجمعة، وفي كل جمعة ساعة إجابة، وأيضا أيام الفضل زي أيام رمضان، عند الفطر، عند صعود الإمام على المنبر، عند دعائك لأخيك يقول لك الملك لك مثله. هناك يعني مواقف كثيرة لإجابة الدعاء لا يتسع المقام لذكرها، لكن أركز على معنى اسم الله المجيب، أن هناك خصائص لإجابة الدعاء إذا ما التزمت بها وتحريتها فإن الله جل وعلا يجيبك إن شاء الله. يبقى تكلمنا عن اسم الله المجيب وكيف أن يفتح أسماء أخرى ومعرفة بالله سبحانه وتعالى من جميع المنطلقات. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بهذا الاسم، سماه هو العبادة، وعلمنا كيف أن للدعاء خصائص ألا تستعجل، أن الإجابة واقعة قد تقع في الآخرة بأن يدخلك الله جل وعلا الجنة وأنت لا تدري أنها وقعت، لكن الله جل وعلا أجابك وأنت لا تعرف. وأيضا علمنا أن للدعاء آدابا، وأن الله جل وعلا نهى عن التعدي في الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا لما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعرفنا به. اللهم عرفنا بك حتى نعبدك حق العبادة، اللهم عرفنا بك حتى نعبدك حق العبادة، اللهم عرفنا بأسمائك وصفاتك، اللهم أحينا بأسمائك وصفاتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بحلف الكافرين المحاربين ومن ولاهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا احدا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في العراق، اللهم انصرهم يا رب في سائر ثغور المسلمين، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر.
لا تدعوا خروجات الشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صراما.
فخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.
بتفرق
في
مسألة النسيان
لا أصل هي مسألة النسيان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد من ضمنها النكاح والطلاق مع أن الهزل يعني معفي عنه في أغلب أمور الشريعة إلا ثلاثة دول فيقاس عليه النسيان والله أعلم لكن هي الفكرة بس هو لو كانت دي الطلقة الثالثة العلماء بيبقى دايما لهم ايه نوع من انواع التسهيل شوية، خصوصا لو هيبقى في تفريق، يعني لو هيبقى في تفريق في بيت او هدم بيت. لكن لو دي المرة الاولى او الثانية انا دايما بوفتي
بكل الائمة بيقولوا بالوقوع، ولا في حد من الائمة مثلا
البعض. لا، في بعض الائمة ذكروا ان الطلاق المعلق لا يقع، بس انا رأيي ان الكلام ده مرجوح، الطلاق المعلق يقع.
نعم. نفس الامر مثلا لو هو مثلا قال لها ما تعطيش، لو انت اعطيت العلاج ده للولد تبقي طالق، فهي فبعد فترة هو تبين ان هو كده اخطأ، المفترض ان الطفل ياخد العلاج،
يبقى مش هي اللي تديهوله، حد تاني يديه على اساس برضه ما يعني ايه ممكن تخرج منها لفظا ان انت قلت لو انت اديتيله. ولا لو الواد ده خد العلاج هيطلع اللفظ بيفرق يا اخي. يعني لو الواد ده خد العلاج تبقي طالق، خلاص اي حد هيديهوله. هي
قبل ما تعطيله هو قاعد مع نفسه فوجد ان هو اليمين ده هو مش سليم،
حتى لو مش سليم بس واقع. يعني هقول لك مثال، انا واحد جه سالني مره، انا قلت لمراتي لو خرجت تبقي طالق، ولو فضلت تبقي طالق، ولو قعدت تبقي طالق، ولو قمت تبقي طالق. انت واخد بالك؟ ده بيسميه العلماء شرط مستحيل، هي تقعد يا تقف، حاجه من الاثنين. لكن العلماء اوقعوا هذا الطلاق لما بحثنا في المساله، قالوا لا، هو دلوقتي ده طلق، هو بقى بيستهبل، عايز يقول حاجه صعبه، عايز يقول حاجه ما تقعش، حاجه غلط. المهم انها الفكره ان الطلاق المعلق، انا عارف اهم سؤال حضرتك، ان الطلاق المعلق ما يشترطش فيه ان يكون التعليق بتاعه سليم، ما احيانا بيبقى تعليق في قطع رحم.
نعم.
انت واخد بالك؟ وده غلط. هو يعني لما يقولها مثلا لو دخلت بيت اهلك تبقي طالق، هو ده سليم؟
لا،
بس لازم تطيق، والا تقع الطلق. انت واخد بالك؟ وتحاول بقى تقابلهم بره، تحاول يقولها هم يعني ايه، تحاول تحل الاشكال. لكن هو الطلاق مش العبره فيه هو حلف خطا ولا خطأ، هو دلوقتي غلط ان هو دخل الطلاق في حاجه زي دي.
نعم.
فهو التعذير بتاعه ان الطلاق بيقع، انت فاهم؟ اللهم الا في حاله زي ما بقول لك، لو دي الطلقه الثالثه انا امتنع عن الفتوى. يسال عالم، وغالبا العالم هيسهلها له لو هو هيفرق البيت. العلماء دايما بيحاولوا يعني يترخصوا شويه في مساله تفريق البيت دي لانها مساله صعبه، انت فاهم؟ وتفرح الشيطان. لكن دي لو الاولى، لا انا بقوم قايل قولا واحدا الايه يقع. ليه؟ عشان يتعلم انه ما يدخلش الطلاق في الكلام ده، وليس الطلاق هكذا ابدا. والطلاق اصبح، انا هعمل خطبه عن الطلاق، لان بقى البانه فوق
يعني
الناس
عدم ادراك اهميه الامر. يعني
اصلا حتى يا اخي، يعني يا اخي ما هكذا تولد الابن. يعني انت تنصح الاخ ده ان الطلاق مش كده، عايز تطلق طلق، بس طلق ازاي؟ طلق بطريقه الطلاق الشرعي، ان انت تفكر، تستخير، تستشير حكم الاهلي وحكم الاهليه، وبعدين تقرر وانت يعني 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 مدرك القرار. زي ما انت لما اتجوزت ما اتجوزتش بسهوله، ليه بنطلق بسهوله؟ احنا لما نتجوز مش بنروح نطلب ونتقدم وبيسالونا وبنسال وبنستخير وبنستشير والكلام ده كله وبنطلق في كلمة. ابدا، ما هكذا الشرع. هو بيقع، بس يقع عقوبة، لكن هذا طلاق غير شرعي. الطلاق اللي بيبقى في زعلة ولا في غضبة ولا في تعليقة ولا واحد متنرفز يقول والله لو خرجت من بيته تبقي طالق، ده كله يعني يعني من اللغو ومن الفساد الذي استشرف الأم. فمطلوب ان يعذف، عشان كده بيعتبروها انها تعذير، ان دي طلقة. انت واخد بالك؟ وبعد كده بقى زي ما بقول لك، لو هو وقعت الثلاثه بيدخلوا بقى في مساله المصالح والمفاسد عشان ما يهدموش بيتي.
يعني هو يقع حتى لو صار الدكتور وقال لازم ياخد العلاج او كده.
هو حضرتك الفكره مش في الصحه والخطا. يعني الفكره مش في الصحه والخطا، الفكره في ايه؟
حد تاني غير الزوجه.
ولو كان اقسم عليه كفاره كمان. يعني عليه كفاره. يعني في ناس بتقسم وفي ناس ما بتقسمش.
في تحديد من بالنسبه لموضوع الكفاره بالنسبه للاطعام، هل ممكن بتتقوم بمثلا رز او ما شابه ذلك يعني؟
لا، بافضل اكل اهل البيت من اوسط ما تطعمون. الاوسط يعني الافضل. فانت تشوف مثلا ان هم ربنا بيكرم كده وبتاكلوا اكله كويسه. بتبقى الاكله كويسه، مثلا ايه؟ طبق رز وخضار مثلا وربع فرخه. بتقيم الدراع ده، يبقى ده اللي هتخرجه في الوقت.
مش محدده.
لا مش محدده. حسب كل واحد. افترض واحد احسن حاجه بياكلها سندوتشين فول، خلاص يطلع سندوتشين فول.
يعني معين
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من اوسط ما تطعمون اهلي.
يعني مش مقيمه مثلا برز مثلا؟
مقيمه كل واحد بحاله.
يعني يعني مثلا لو فرض قدرا ان الوجبه بتاعتي مثلا بتقدر وليكن بخمسة جنيه
خلاص طلع ما قيمته
15 و50
يبقى
ال 50 جنيه اطلع مثلا نص
لا تطلع ال 10 مساكين كل واحد على قدر لازم 10 مش كده طلعته وخلاص لازم 10 10 مساكين
لا
يعني او توكل ان دول
مثلا قيمتهم 50 جنيه
تقوم تطلع ال 50 جنيه وتسكت او تطلع رز ب 50 جنيه ومالكش دعوه مين اللي هياكله لا خطا
لا مش اعرف ان هم انا عارف
لازم يروحوا ال 10 مساكين 10
اعرف ان هم 10 مساكين بس انا قصدي اعطوا لهم ال 50 جنيه مش شرط
الطعام لا لا لازم طعام لازم طعام استشعرفك هيشتروا ايه بالفلوس دي
لازم وجبه متكامله
يعني مش شرط وجبه متكامله ممكن تديهم رز بس بس بقيمه الايه بس تديهم ل 10 مساكين وبقيمه الوجبه الوسطى
يعني
بتاعتهم
ممكن اشتري ب 50 جنيه رز
بس تدي الرز ده 10 مساكين توزعه على 10 مساكين هي الفكره في العدد
ممكن مثلا 5 مساكين لان مثلا
5 مساكين وجبتين خلاف من اهل العلم والاولى تركه الافضل 10 مساكين مختلفين عشان كله يطعم وتتسع الدائره انت واخد بالك جزاكم مثل الله يكرمك
لو فرض مثلا في صف مثلا المكان ما بيحتملش الا صف واحد الامام بيتوسط الصف ولا
عليكم
الصف انا جاي ماشي الامام بيتوسط الصف ولا بيبقى
هو المفروض لو هو صف واحد لا المفروض الاولى انه يكونوا كلهم على يمينه هي لو ينفع يعني لو يقدر يعني طبعا الامور تقدر بقدرها يعني والمشقه ترفع يعني لكن لو ينفع كلهم على يمين لان النبي عليه الصلاه والسلام لما جبنا عباس وقف على شماله وقفوا على يمين فدل ذلك على ان لو ماموم واما لو امام في نفس الصف يبقى ايه لان هي العبره هنا هو خده على يمينه ليه؟ لان ده هيبقى صف واحد واخد بال حضرتك ازاي؟ فالصف الواحد يبقى الامام وعلى اليمين المأموم والمساله فيها نزاع برضه من اهل العلم يعني مش مجمع عليها يعني جزاكم الله جزاكم الله خير احسن الله اليك احسن الله اليك الله يكرمك
شرفنا والله
الله يفكر معاك جزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاكم الله خير عليكم السلام ورحمه السلام عليكم
الله يكرمك يا رب الله يعزك
الله يبارك في عمرك
الله يبارك في عمرك
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا انت عارف بقى ننطلق على طول جزاكم الله خير
عن خطبة السلام
انا بصراحة دي اشخنا حياة ان شاء الله يعني